بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما الذي أخذ في الدرس السابق من أسماء الله عز وجل التي أوردها السعدي رحمه الله في كتابه؟ نعم، العفو والغفور والغفار والقدوس، نعم، والتواب والقدوس والسلام والسبوح. طيب، وما هي الأسماء التي تدل على تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب؟ السبوح والقدوس السلام والتواب، هذا يتضمن ماذا؟ اسم الله عز وجل التواب، أنه يوفقهم للتوبة ثم أيضا يتوب عليهم، يقبلها منهم، يقبل بقلوبهم إليه ويوفقهم للتوبة، ويقبل تلك التوبة ويعفو عنهم سبحانه وتعالى. وما الذي ذكروه في الفرق بين العفو والمغفرة؟ أيهما أبلغ، العفو أم المغفرة؟ العفو، لماذا؟ لأنه في اللغة يدل على المحو، والمغفرة تدل على الستر، والمحو أبلغ من الستر. ولا يفهم من هذا أن هذا الستر الذي ستره الله عز وجل لعبده يكشفه عنه، كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق. فإذا ستر الله عز وجل على عبده شيئا مما شاء الله عز وجل أن يتجاوز عن العبد، أن يتجاوز عنه، فإن الله عز وجل يعفو عنه. ولهذا من أسماء الله عز وجل الستير والستير، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بقي مما يتعلق بالدرس السابق الذي قبله، أخ سأل فقال: هل الشيء الذي ذكرناه في صفة السميع البصير الذي يتجدد، هل هو سمع الله عز وجل أم المسموعات؟ هذه العبارة، عبارة التجدد، هذه ليست واردة عن السلف. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر في العقيدة الواسطية، لأنه ذهبت عني الصفحة وأنا أقلب، يذكر أن السمع، سمع الله عز وجل الذي هو الصفة، لا تتجدد، وهذا حق، لأن الله عز وجل موصوف بأنه سميع في الأزل سبحانه وتعالى، صفة ذاتية السمع والبصر. وهذه المسألة نقلنا لكم كلام شيخ الإسلام، وكلام الشيخ الإسلام كاف في هذا، ولا لسنا بحاجة إلى الخوض في هذه المسألة يتجدد أو لا. فما ذكر في الدرس السابق من لفظة يتجدد، هذا يمحى ويحذف، وتبقى عبارة ابن تيمية رحمه الله التي نقلناها، وهي: وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير، والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشياء رآها، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم. وهذه المسألة، مسألة التجدد وعدم التجدد، ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه جامع الرسائل والمسائل، جامع الرسائل والمسائل، هناك كتابان، جامع المسائل بتحقيق محمد عزيز أو شمس، وهناك جامع الرسائل والمسائل بتحقيق محمد رشاد سالم، جامع الرسائل والمسائل بتحقيق محمد رشاد سالم الأول 181، ودر تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل الثاني 240، ذكر ثلاثة أقوال في هذا ممن خاض في هذه المسألة تجدد وعدم التجدد، ذكر ثلاثة أقوال عن ماذا؟ عن الطوائف، عن الأشعرية والكلابية وبعض المنتسبين للإمام أحمد رحمه الله في ذلك الموضع. وكان المقصد في الدرس السابق هو نفي من قال إن رؤية الله قديمة أزلية، وإن الله لا يسمع الآن ولا يرى، تعالى الله عز وجل عن قوله علوا كبيرا، فيسلبون عن الله عز وجل صفة السمع والبصر. هذا تنبيه. وأيضا هناك تنبيه آخر متعلق بماذا؟ بالأبيات التي ذكرها شيخ ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية، هذه إن شاء الله تعالى سنعرج عليها ونقرأها لارتباطها بالدرس ارتباطا وثيقا، ولأنها جمعت لنا ما تفرق منظوما، جمعت لنا المتفرقات منظومة، وإن شاء الله تعالى نقرأها بعد مرورنا على هذا الكتاب. ماذا نخرجها في ورقات من الطبعة المعتنى بها من النونية، ونضعها إن شاء الله تعالى عند الحضرمي أو عند هذا الذي هو صاحب التصوير إن شاء الله تعالى. هذا سيكون في ماذا؟ في وقت قريب ننبهكم عليه بإذن الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم على القدوس والسلام وذكر أن الله سبحانه وتعالى القدوس السلام، وأن القدوس مأخوذ من التقديس وهو التطهير، قال الجهمية تدعي أنها تقدسه بنفي الصفات، ويسمون كلامهم تأسيس التقديس، ومنهم من يقول بمخالطته للنجاسات، والباقون يلتزمون ذلك، فهم منجسون لا مقدسون. أهل الأهواء من أهل التعطيل من الجهمية والأشاعرة وكذلك أيضا المعتزلة ومن نحى نحوهم، كل عنده من عدم تقديس الله عز وجل وتنزيهه ما عنده. والجهمية وهؤلاء المعطلة ظنوا أنهم بفعلهم هذا ينزهون الله ويقدسون الله، وهم يسلبون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، ويعطلون الله عز وجل عن صفاته، فهم بعيدون كل البعد عن تحقيق هذا الاسم العظيم القدوس السلام. كلام شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية المجلد 85، قال والجهمية تدعي أنها تقدسه بنفي الصفات، ويسمون كلامهم تأسيس التقديس. هذا الكتاب الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه بيان تلبيس الجهمية، اسم الكتاب الذي رد عليه شيخ الإسلام اسمه تأسيس التقديس، تأسيس التقديس. وهذا من المغالطات ومن تقليب الحقيقة. قال: ومنهم من يقول بمخالطته للنجاسات، الذين يقولون الله في كل مكان، وكذلك الحلولية والاتحادية، هؤلاء أبعد الناس عن تقديس الله عز وجل وتنجيسه. قال: والباقون يلتزمون ذلك، أي لا يقولون بمخالطته، لكن قولهم يلزم منه ذلك ويلتزمونه، فهم منجسون لا مقدسون. اليوم كلامنا وحديثنا حول بعض الأسماء العظيمة لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: العلي الأعلى. العلي الأعلى. العلي ورد في كتاب الله عز وجل في 8 مواضع، والأعلى ورد في موضع واحد أو في موضعين، الثاني على احتمال باعتبار الإعراب، قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وهكذا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذان الموضعان دالان على إثبات اسم الله عز وجل الأعلى، فهو العلي الأعلى. العلي وصف من على يعلو، فهو علي، وستأتي معاني العلو. والأعلى مثال أفعل تفضيل، أعلى، ليس شيء أعلى منه سبحانه وتعالى، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء عز وجل وتعالى وتقدس. ولهذا جعلت هذا التسبيح سبحان ربي الأعلى في السجود. أورد بعض أهل العلم حكمة ونكتة في ذلك، وهو أن العبد في ذلك الموضع عند أن يطأ بجبهته الأرض ينزه الله عز وجل عن النقائص، ويتذكر علو الله عز وجل، فيقول: سبحان ربي الأعلى، أي الذي تنزه وتقدس عن جميع النقائص، وهو العلي الأعلى، علي بذاته وعلي بصفاته وعلي بقهره. وورد أيضا في موضع واحد اسم المتعال، المتعالي من أسماء الله، في سورة هود: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. في سورة الرعد، نعم، في سورة الرعد الكبير المتعال، في سورة الرعد. طيب، قال: العلي الأعلى. قال: وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. العلو المطلق من جميع الوجوه لله سبحانه وتعالى، وهذا ينازع فيه أهل البدع كما سيأتي. قال: علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر. علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. علو الذات هذا معروف في لغة العرب، على ارتفع، على يقولون على إذا ارتفع، وهكذا أيضا من كلامهم العلو والعلو الذي هو ارتفاع البناء، ارتفاع البناء. فعلى بمعنى ارتفع هذا ظاهر جدا في لغة العرب، ومعنى لا غبار عليه. فالله سبحانه وتعالى فوق خلقه، عال عليهم، مستوى على عرشه، علو الذات. وهذا النوع من أنواع العلو يخالف فيه أهل الأهواء من الأشاعرة وغيرهم من الأشاعرة وغيرهم، ينفون الأشاعرة والمتردية والماتريدية والمعتزلة والجهمية، كل هؤلاء ينفون العلو علو الذات عن الله سبحانه وتعالى، ويقولون ننزه الله عز وجل عن المكان، فنزهوه بسلب صفة من صفاته العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة. وقد ذكر الشيخ وذكر ابن القيم رحمه الله أنه ورد نحو 1000 دليل في إثبات علو الله عز وجل على خلقه علو الذات، وهم لا يخالفون في النوعين الثاني الأخيرين علو القدر والصفات وعلو القهر، وإنما يخالفون في علو الذات الذين يقولون الله في كل مكان، أو يقولون الله لا في مكان، ينزه الله عن المكان. هؤلاء من أهل التعطيل، ينكرون علو الذات. قال الله سبحانه أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، ماذا يفسرون بماذا يفسرون هذه الآية؟ نأخذ نموذجا عن النسفي وهو ما تريدي، والماتريدية في اعتقادهم في معتقدهم قريبون من الأشاعرة. قال هذا النسفي الماتريدي في تفسيره أأمنتم من في السماء، قال أي من ملكوته في السماء، من ملكوته في السماء. فحرف الآية، الآية تدل على أن الله عز وجل في السماء، وكذلك حديث الإسراء أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث حتى بلغ السماء التي فيها الله عز وجل، فالله في السماء، الله مستوى على عرشه سبحانه. وهذا قال أأمنتم من في السماء، قال أي من ملكوته في السماء. لماذا؟ قال لأنها مسكن ملائكته، ومنها ينزل قضاؤه وتنزل كتبه وأوامره ونواهيه، فكأنه قال أأمنتم خالق السماء، أأمنتم خالق السماء أو خالق السماء. قال أو لأنهم كانوا يعتقدون التشبيه، انظر يقول المشركون كانوا يعتقدون التشبيه، ما معنى يعتقدون التشبيه؟ أي يثبتون علو الله، يثبتون علو الله، وعندهم من أثبت أن الله عز وجل في السماء فهو مشبه، فقلبوا الحقيقة، سموا تعطيلهم تنزيها وتقديسا، وسموا إثبات من أثبت علو الله عز وجل على خلقه بذاته سموه تشبيها. قال أو لأنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء، وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه، وهم لا يقولون بذلك، لا يقولون الرحمة والعذاب تنزل من عند الله عز وجل، وإنما يقولون تنزل من السماء. قال فقيل لهم على حسب اعتقادهم أأمنتم من تزعمون أنه في السماء وهو متعال عن المكان. وهكذا في قوله وهو القاهر فوق عباده، قال النسفي فوق عباده، قال أي عال عليهم بالقدرة والقهر، عال عليهم بالقدرة والقهر. كما أنواع العلو التي ذكرها المؤلف 3، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. هؤلاء يثبتون النوعين القهر والقدر، وينفون علو الذات، ويؤولون كل ما جاء من علو الله عز وجل على هذين النوعين، على علو القدر وعلو الصفات، على علو القدر وعلو القهر. قال رحمه الله، قال وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. علو القدر والصفات ثابت لله عز وجل لا خلاف فيه، وعلو القهر كذلك، وهو مأخوذ علو القدر والصفات وعلو القهر. العرب تقول على فلان فلانا، أي غلبه وقهره. العرب تقول على فلان فلانا أي غلبه وقهره. ومنه قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض أي قهر أهلها وغلبهم. ومنه أيضا قوله سبحانه ولعلى بعضهم على بعض، ولعلى بعضهم على بعض في سورة المؤمنين. وعلو القدر والصفات هذا أيضا معروف في لغة العرب، تقول العرب فلان علي إذا كان جليلا عظيما، إذا كان جليلا عظيما. ويقولون أيضا قد علا أمر فلان، أي جل شأنه وعظم، جل وعظم. هذا من كتاب الزجاجي صفحة 108، صفحة 108. قال رحمه الله فهو الذي على العرش استوى، هذا علو الذات، وعلى الملك احتوى، احتوى على الملك أي الملك كله له وكله بيده، ليس شيء منه بيد غيره. وليس معنى احتوى استولى، ليس معنى احتوى هنا استولى، وإنما احتوى أي الملك كله له، الأمر له، الخلق له سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، له ما في السماوات وما في الأرض. قال وبجميع صفاته، وقوله على الملك احتوى هذا علو القهر، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى، هذا علو القدر والصفات. قد يقول قائل لماذا، وهذا قد سأل عنه بعض الإخوة، لماذا ذكر علو القهر منفردا، لماذا لم يدخل في علو الصفات؟ والجواب والله أعلم أنه فصل لأن له معنى واضح في اللغة، على بمعنى قهر، فأفرد وفصل لأجل ذلك. طيب، يقول الأخ قلتم أهل الأهواء لا يخالفون في علو القدر والصفات، وأنتم تعلمون أن الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات. نعم، المعتزلة والجهمية ينفون الصفات، فهم لا يخالفون في علو القدر. وأما الصفات فالمعتزلة ليست، والجهمية ليس عندهم صفات حتى يجعلونها، حتى يعتقدون علوها وماذا وأنها عظيمة، فهم نفاة الصفات، نفاة الصفات. طيب، قال رحمه الله العزيز ورد في 88 موضعا، وذكر الزجاجي رحمه الله صفحة 227، ذكر الزجاجي صفحة 227 أن العزيز في لغة العرب، أن العزيز في لغة العرب يطلق على أربعة أوجه، أن العزيز في لغة العرب يطلق على أربعة أوجه: الغالب القاهر، الغالب القاهر، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: الجليل الشريف. والوجه الثالث: القوي والوجه الرابع الشيء القليل الذي يندر وجوده الشيء القليل الذي يندر وجوده. فمن الأول الغالب القاهر معنى عزيز الغالب القاهر في لغة العرب منه قوله تعالى وعزني في الخطاب، وعزني في الخطاب أي غلبني وقهرني. والفعل المضارع منه مضموم العين عز يعز، عز عزه يعزه، والثلاثة الباقية مكسورة. ومن دليل اللغة على أن العزيز يأتي بمعنى الجليل الشريف قول الله عز وجل ليخرجن عن المنافقين أنهم قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل، الأعز أي الأجل والأشرف. ومن القوي العزيز بمعنى القوي قولهم عز بعد ضعف، عز بعد ضعف أي قوي بعد ضعف. والشيء النادر عز الشيء يعز إذا قل وجوده. وأصر هذه كلها ترجع إلى معنى الشدة والامتناع، أصرها كلها ترجع إلى معنى الشدة والامتناع. ومنه قولهم أرض عزاز أي صلبة لا يعلوها الماء، أرض عزاز أي صلبة لا يعلوها الماء. إذن هذه معاني في لغة العرب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العزيز في أسماء الله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء. قال رحمه الله العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع. فهو العزيز أي القوي، وهو العزيز أي الغالب القهار، وهو العزيز الذي لا يرام جنابه، لا يرام جنابه معنى أنه لا يبلغ ضره، لا يبلغ ضره. وكيف بالأدلة التي فيها يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وقوله كذلك أيضا في حديث بمسلم متفق عليه لا أحد أصبر، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، في الصارم المسلول. فالأذى شيء والضر شيء آخر، الأذى شيء والضر شيء آخر. فالله عز وجل لا يبلغ الخلق، لا يبلغ الخلق ضره سبحانه وتعالى، لا يستطيعون ضره، كما في حديث أبي ذر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وكلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول في أوائله. قال رحمه الله فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، معنى الامتناع امتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. وهذا الاسم وهذه الأسماء بهذه المعاني العظيمة، بهذه المعاني العظيمة يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى بها، فهو العزيز وكل قوة فمنه سبحانه وتعالى، وهو القاهر ولا يقهر كل قهر، يقهر الله عز وجل به أعداء الرسل وأعداء الدين، فمنه سبحانه وتعالى هو الذي قهر عباده، هو الذي سلط المسلمين المؤمنين على الكفرة الفاجرين. فهذا يجعل الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويطلب نصره ويطلب كذلك أيضا قهره لأعدائه، وهكذا أيضا الامتناع أنه لا يناله أحد من المخلوقات، وهذا لعظمته سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا لجلاله وارتفاع شأنه. قال رحمه الله: وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. قال رحمه الله: القوي المتين. القوي ورد عشر مرات أو في عشرة مواضع. القوي ورد في عشرة مواضع، والقوي والمتين ورد في موضع واحد. والقوي هو ذو القوة والأيد، ذو القوة والأيد، الأيد بمعنى القوة، والسماء خلقناها بأيد أي بقوة، بنيناها بأيد. نعم. طيب، قال: يقال لمن أطاق شيئا وقدر عليه قد قوي عليه. من أطاق شيئا وقدر عليه يقال قد قوي عليه. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الواسطية فرقا بين القوة والقدرة، فرقا بين القوة والقدرة، وحاصل ذلك أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، يعني الذي عنده شعور يقول ذو الشعور، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، فتقول ريح قوية ولا تقول قادرة، وتقول شخص قوي وشخص قادر، تقول عبد قوي وعبد قادر. ذكر هناك الفائدة يرجع إليها من شرح العقيدة الوسطية. قال رحمه الله تعالى: وقوله المتين. قال المؤلف رحمه الله: هو في معنى العزيز، هو في معنى العزيز. القوي المتين في معنى العزيز، أي معناه مقارب، أو نعم مقارب لمعنى العزيز. فالعزيز من معانيه عزة القوة، والله عز وجل قوي، قوي متين. قال رحمه الله: الجبار هو بمعنى العلي الأعلى. والجبار ورد في موضع واحد من كتاب الله عز وجل في آخر الحشر. الجبار، قال المؤلف رحمه الله، هو بمعنى العلي الأعلى. تأمل إلى معاني الجبار، فإن كثيرا يغفل هذه المعاني، وهي معاني عظيمة. جبار بمعنى العلي الأعلى، مأخوذ من اللغة من قولهم: نخلة جبار إذا فاتت الأيادي طولا. نخلة جبار إذا فاتت الأيادي طولا، يقال نخلة جبار أي طويلة، طويلة. فإذا الجبار في اللغة يأتي بمعنى العلو، فالجبار في أسماء الله عز وجل من معانيه أنه العلي الأعلى. ويأتي الجبار بمعنى القهار، قال المؤلف: وبمعنى القهار. هذا من قولهم: تجبر فلان، فهو متجبر وجبار. تجبر فلان فهو متجبر وجبار، هكذا تقول العرب: تجبر فهو متجبر، اسم فاعل، وجبار أيضا مثال مبالغة، لكنه ليس مأخوذا من الفعل، وإنما جاء على غير الفعل. لأن الفعل خماسي تفعل، وهذه جبار مثال مبالغة من الثلاثي، والمادة من الخماسي والمبالغة من الثلاثي. قال رحمه الله، قال أو الصيغة خماسي والمبالغة من الثلاثي، قال وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب، للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه، من قولهم جبرت العظم والفقير جبرا، جبرت العظم والفقير جبرا. طيب، وهذه الثلاثة المعاني أيضا ذكرها ابن القيم رحمه الله في تلك الأبيات، لكن لما كان المعنى الذي هو بمعنى العلي الأعلى قد يكون غريبا، قال رحمه الله وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة، فالجبر منه داني، الجبر من الله عز وجل جبر الضعيف، وجبر كذلك أيضا القلب المنكسر الله عز وجل يجبره، وجبر الله عز وجل قريب منه. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. قال وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فهمتم البيت الأخير؟ من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان، يقال نخلة جبار ونخلة جبارة، أي فاتت الأيدي طولا. طيب، والمتكبر أيضا بمعنى ما تقدم نقرأه. قال رحمه الله المتكبر، والمتكبر ورد مرة واحدة في كتاب الله عز وجل، وهو اسم فاعل من تكبر فهو متكبر، من تكبر فهو متكبر، وهي من صفات الكمال لله عز وجل، وهي نقص في المخلوق، فبئس مثوى المتكبرين. المتكبر من المخلوقين مذموم، والله عز وجل من أسمائه المتكبر، فله الكبرياء والعظمة، فله الكبرياء والعظمة، العز إزاره والكبرياء رداؤه. فمن نازعني في، قال الله عز وجل فمن نازعني في شيء منهما عذبته. والمتكبر قال المؤلف المتكبر عن السوء، أي المترفع عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه، وهو متكبر عن كل سوء وعن كل نقص وعيب، ومترفع عنه سبحانه وتعالى، متنزه عنه، لأنه القدوس السلام سبحانه وتعالى. وهذه المعاني لا يخفى ما فيها، وهذه الأسماء لا يخفى ما فيها من المعاني العظيمة التي تقود العبد إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها، وأن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء العظيمة، فيدعوه ويلتجئ إليه ويطلب منه أن يكشف عنه كربه وضره، وأن يعيده من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.